إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، وما نحن ببالغين حق الحمد، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونسأله عز وجل أن يكون حمدنا إليه حمد الواعين، حمد الفاهمين، وأن لا يكون الحمد مجرد كلمات نتمتم بها. نسأله أن يرزقنا إدراك إنعامه علينا ومعرفة فضله ورحمته بنا، حتى يكون نطقنا بالحمد ناطقا عن استشعار وعن وجود وعن شكر صادق لله تبارك وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله، لم يخلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم لرسالة ووظيفة، هذه الوظيفة الاهتداء إليها بطريق العقول القاصرة المحدودة المتضاربة المختلفة الغافلة، ولكن لا بد لهذه الطريقة، أو لا بد من طريقة لمعرفة الوظيفة. هذه الطريقة تكون من الله تبارك وتعالى، فكان أن أرسل الرسل وأنزل الكتب. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، أرسله بالهدى ودين الحق، فمن لم يطعه أعرض عن الهدى، ومن لم يستجب له لم يكن طالب حق، ومن لم يصدق أنه الهدى وأنه على دين الحق وفي سبيل الحق فليس بمؤمن إطلاقا. أرسله الله بالهدى ودين الحق لا ليوضع ذلك في الكتب ولا ليسجل على أجهزة، ولكن ليظهره على الدين كله، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المؤمنين، تحدثنا الجمعة الماضية عن خلق الرحمة، وأدركنا أنها صفة من صفات الله تبارك وتعالى، واسم من أسمائه، وأنها في البشر ثمرة من ثمار الإيمان، وفضيلة من أكرم الفضائل الإنسانية، وبالرحمة يسود الأمن في المجتمع. أقول الرحمة، وأخشى ألا نرحم كلمة الرحمة. رحمتنا بالرحمة أن نفهمها، أن نتمثلها. رحمة الإنسان بمجتمعه، في كلماته، في نظراته، في معاملاته، في مشاعره، في أحاسيسه، بدءا بنفسه، ثم زوجه، ثم ولده، ثم أهله، ثم مجتمعه كله. هذه الرحمة كانت قمتها وذروتها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما قلنا وسمعنا أنه الرحمة المهداة. فهل فكرنا كيف كان عليه الصلاة والسلام رحمة؟ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعث الله هذا النبي الكريم بكتاب، هذا الكتاب وصف بصفات، هذه الصفات التي وصف بها الكتاب لم تكن صادرة من جاهل، وإنما هي صادرة من الله. وصف الله كتابه بصفات، والله صادق في هذه الصفات، فعلينا أن نتأمل كل صفة وصف بها القرآن وأن نتمثلها في نفوسنا حتى ننزل القرآن منزلته، حتى نعطيه قدره، حتى لا يشكو منا رسول لا يشكو منا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وصف القرآن بأنه قرآن عظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ووصف بأنه حكيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، والحكمة ياسين والقرآن الحكيم. ووصف بأنه مبين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ووصف بأنه صاحب ذو ذكر وشرف، صاد والقرآن ذي الذكر. ووصف بأنه مجيد، قاف والقرآن المجيد. ووصف بأنه عزيز، وإنه لكتاب عزيز. فهل وقفت أو وقفت أنت أخي المسلم عند وصف الكتاب بالكرم، بالعظمة، بالحكمة، بالإبانة، بالشرف، بالعزة، وتمثلت كيف أكرمك؟ ما عظمته؟ ما مجادته؟ ما حكمته؟ ما إبانته؟ وتمثلته وتخلقت به لتكون فيك هذه الصفات، أم أن الكلمات تمضي والقرآن يتلقى بالآذان دون أن يعيه الوجدان؟ وذلك ما لا يليق بنا، ونحن خير أمة أخرجت للناس. هذا الكتاب هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية نبوته ومعجزة رسالته. بل هناك أمر أدق وموضوع أعمق، هذا الأدق وذاك الأعمق، أن هذا الكتاب نفسه هو موضوع الرسالة وموضوع الدعوة ذاتها، ليس معجزة تبين صدقه خاصة فحسب، لا، بل هو نفس الرسالة وهو موضوع الدعوة. وما معنى موضوع الدعوة؟ القرآن معجزة أعجزت البشر، ولا تزال وستزال وستكون أثبتت صدق محمد صلى الله عليه وسلم وإنه رسول من عند الله. وعاوز أنبه نفسي وإخواتي، رسول من عند الله، هل تستطيع أن تهين رسول مدير من المديرين أرسله إليك المدير؟ لا تستطيع. فما بالك برسول أرسله إليك الله تعالى الذي خلقك ورزقك. زيادة على هذا، نفس الكتاب، نفس القرآن، هو الرسالة. إذن الإسلام في نفسه معجزة، مش القرآن معجزة بس، لأن القرآن هو الإسلام وموضوع الدعوة هو القرآن. إذن الإسلام نفسه معجزة. إذن أنت أيها المؤمن في سلوكك قولا أو عملا تحقق إعجازا في الحياة، أنت معجزة، أو أنت تحقق إعجازا في أقوالك القرآنية وفي أعمالك الإسلامية، أنت تحقق إعجازا في كيف يتصل البشر بخالق البشر، ومهما فكرت العقول لا تستطيع أن تحقق وسيلة صلة بالله كهذه الوسيلة التي بيّنها الإسلام، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج والذكر والضراعة والعبادة، وهو كل هذا هو هذا كله إعجاز. أنت في معاملاتك تحقق إعجازا، في فصلك في القضايا تحقق إعجازا، في القضاء على الجرائم تمثل إعجازا، في النمو الاقتصادي تحقق إعجازا، في القانون المدني والجنائي تحقق إعجازا. إذن فلتكمم الأفواه ولتحطم الأقلام ولتتحقق العبودية لله ما دام الكتاب المعجز هو نفس الرسالة، مواده وأحكامه رسالة، هي المعجزة. إذن المسلمون في سلوكياتهم، في معاملاتهم، في علاقاتهم القرآنية يحققون إعجازا. ومعنى ما يحققون إعجازا يعني لا يستطيع أي فكر أن يأتي بشيء يضاهي هذا في الصلاح أو يماثله في القوة فضلا عن أن يتفوق عليه. نقول ذلك لماذا؟ لماذا هذا؟ نقول هذا حتى نسكت الأفواه التي تقول إن القرآن نزل لمرحلة من مراحل الزمن، نزل لبيئة معينة، ولكنه لا يتمشى مع التطورات، مع المتغيرات والمستجدات، لا يعاصر الحياة. وفي ذلك أيها المؤمنون ولا حول ولا قوة إلا بالله طعن في علم الله سبحانه وتعالى. افهم أن كتابك معجزة في صدق رسولك، وإسلامك نفسه معجزة. معجزة يعني لا يمكن لمخلوق ولا لأي مفكرين أن يأتوا بطريقة تنظم الأقوال والأعمال والسلوكيات كما نظمها الإسلام، لأنها تنظيم كتاب. هذا الكتاب معجز. معجزات الأنبياء السابقين كان يكتفى منها بإثبات صدق الرسول الذي جاء بها عليه الصلاة والسلام، ولكن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لما كانت الدعوة الخاتمة والرسالة العامة وممتدة إلى يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى، كان لابد لها من معجزة باقية، معجزة عقلية، معجزة سير الحياة، معجزة يحملها كل مؤمن. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. يا رسول الله، كنت تدعو وبيدك كتاب، بيدك معجزة، بيدك الدليل، يقول لنا وها أنتم بيدكم نفس المعجزة وبيدكم نفس الدليل. بل إن المعجزة والدليل وهو القرآن الكريم يستطيع كل مسلم أن يمسك به وأن يعلنه ما دام مخلصا في سبيل دعوته إلى الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلق، أو لا يخلق يعني لا يبلى، ثوب الخرق يعني الثوب القديم البالي الممزق، لا يخلق يعني لا يضعف على كثرة الرد، ولا تنتهي غرائبه، ولا تنقضي عجائبه. فيه علم الأولين والآخرين. ومن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، بين من هذا الكتاب الأحكام، أحكام العبادات والمعاملات وكذا. أما تفسير القرآن كله فلم يفسره صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لو فسره سيفسره بما يتلائم مع العقليات الموجودة ومع الزمن الذي يعيش فيه، مع أن القرآن فيه أسرار وفيه مكنونات وفيه حكم جديدة تتجدد كل عام، تتجدد عند كل اكتشاف، عند ظهور كل آية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولو فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطعنا أن نتحدث بعده. ليس بعد تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام تفسير، خلاص ما دام رسول فسر لا تفسير لنا. أراد الله ألا يفسره كله ليظل معطاء على مدى الزمن وعلى تتابع التاريخ. وقد تصدى لتفسيره جهابذة العلماء الذين أدركوا أسرار اللغة العربية، الذين على علم بالسنة، الذين يعرفون توجيه الكلام ومخارجه، الذين يعرفون أصول الفقه، ولكن يطلع علينا وفي صحف حزبية تطلع علينا بآراء. قرأتها الأسبوع الماضي أن أحد الناس يقول كل التفاسير الموجودة كلام فارغ. نعم، هذه الصحف ليس لها سوق، ليس لها قراء. كيف تروج بيعها؟ كيف تربح؟ كيف تستثمر الأموال؟ تتصدى وتتاجر ببث الفتن وتضخيم الأمور وخداع العناوين، وتفتح لأعداء الإسلام الذين تمولهم جهات أجنبية للطعن في هذا الدين ولهدم الإسلام. كل التفاسير كلام فارغ، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تستطيع أن تفسر؟ ماذا تعرف من اللغة العربية؟ ماذا تعرف من السنة؟ ماذا تدرك من الشريعة حتى تحكم على الجهابذة الأعلام جزاهم الله عنا خير الجزاء بأن تفسيرهم كلام فارغ؟ كما ظهر غيرهم ممن يريدون إنكار السنة وتشويه جلالها، وذلك لأنه إذا أنكرت السنة واتهمت التفاسير كلها ضاع كتاب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ضاع فهمه، ضاع العمل به. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا بكر، ذاك كيد، ذلك تخطيط، ولكن لا تخف أخي المسلم، إن الله تعالى حافظ دينه وحافظ إسلامه، ويهيئ لهؤلاء رجالا يردون عليهم، يردون كيدهم إلى نحورهم. وإننا والحمد لله مطمئنون إلى عقائد الناس بأنها سوف لا تتزعزع، ولكنهم في حاجة إلى التواصي والتناصح والتذكير من وقت إلى وقت. هذا الكتاب حفظه الله تبارك وتعالى وتعاهد به. حفظه لماذا؟ لا ليكون تحفة، ولكن حفظه ليكون نورا، ليكون هداية لكل من قصد النجاح في سعيه في الحياة. من أراد القرآن فالله تعالى قد حفظ ذلك القرآن. هذا الكتاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتش عن محتواه. نشأ في بيئة ورأى من قومه أمورا لم يستسلم لها، لم يذعن لها، لم يقل وجدت الناس هكذا. أنت لا تعبد الناس ولكنك تعبد رب الناس. لا تقل المجتمع هكذا، لا تقل البيئة هكذا. من الذي يعدل البيئة؟ من الذي يسير الحياة؟ أنت أيها المسلم الذي قال الله فيك كبني آدم كابن آدم فقط ولقد كرمنا بني آدم، أنت الذي تعدل البيئة، أنت صاحب العقل، أنت صاحب الفكر، وإياك والتقليد الأعمى. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تطمئن نفسه إلى ما كان عليه قومه من تصورات الجاهلية والجاهلية. صحيح ما هم عليه ليس حقا، ولكن أين الحق وما السبيل إليه؟ لا يدري. وكيف يدري؟ هو لا يدري ويريد أن يدري، فكيف يدري؟ هداه الله تبارك وتعالى إلى الخلوة، فحبب إليه الخلاء، فكان يتحنث ويتعبد ويتأمل في غار حراء بعيدا عن صخب الحياة وعن ضوضائها وعن مشاكلها وعقدها. ده صحيح. ولذلك المنغمسون في التيار المادي، الغارقون في مستنقع الشهوات، الضائعون في عالم الضلال، لو خلا بنفسه وفكر في ذاته تفكيرا محايدا لبكى دما ولا أدرك ما هو عليه ولا انتشل نفسه. ومن هنا نجد المضللين والكائدين لا يريدون أن يفارقوا أتباعهم الذين ضللوهم، ولكن يلاحقونهم في النوادي والملتقيات والنشرات والمسموعات والمرئيات حتى لا يفيقوا، حتى لا يتأملوا. وذكر ربنا قال إيه؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. الغوغاء والغلبة والجمهور والبتاع دي لا. ولذلك بعض الناس وأنتم تدركونهم وبعض النساء والرجال يعني كلما أفاق لنفسه احتقر ذاته فيسرع إلى زجاجة الخمر يشرب. ليه؟ حتى لا يدرك نفسه. صعبان عليه، صعبان عليه يخرج من الحفرة اللي هو فيه، من المستنقع اللي عيش فيه، ولذلك مش عاوز يفوق ويكره اللي فوقه. وإذا ذكروا لا يذكرون، يكره المساجد، يبغض المنابر، لا يعرف كتاب الله، لا يحب أن يسمع أي كلمة تعرفه بالله تبارك وتعالى. رسول الله عليه الصلاة والسلام هداه ربه، ما دام هو ضال حائر ووجدك ضالا فهدى، أن يحرم بنفسه في غار حراء، وهيأ له زوجة، نعم الزوجة، لم تقل له انت رايح فين، سيبنا ولا رايح فين، ليه تسيب بيتك، اقعد انا لي حق. ولكن لا، ارأت انه حبب اليه الخلوة واراد ان يفكر وان يتدبر ليصل الى الحق، فعاونت واعدت له زادة، وذهب يتحنث في غار حراء بعيدا عن الناس، ظل يتعبد ويتحنث 3 سنوات، وبالأخص من كل سنة شهر رمضان، وزوجته تزوده يتأمل في كون الله وكذا وكذا وكذا، ويبحث عن الحقيقة، حتى نزل عليه جبريل. جبريل، أنا كنت أتكلم باللغة العامية سوف لا أتحدث فيها، ولكن أدعوكم إلى أن تتصوروا وتعايشوا هذه اللحظة شيخ الملائكة جبريل عليه السلام ينزل من السماء في غار حراء ليقلد محمدا صلى الله عليه وسلم. أعظم وسام وأكبر شرف عرف في التاريخ، لينصبه أعظم منصب في الدنيا، ليسند إليه الرسالة الكبرى والأمانة العظمى. ولنقارن بين هذا التنصيب وذلك التشريف ومكان التشريف والذي يشرف وبين حفلاتنا التي نقيمها لتعيين غفير ولا وزير ولا مدير ولا اللي بنعملوها حفلات التنصيب، واللي كانوا يسموها زمان خطاب العرش وخطاب الايه وبين هؤلاء وحفلاتهم وبين ذلك العرس الروحاني، ذلك الحفل الكريم، ليس حفل الزينات والأنوار، ليس حفل الرقص والطبول، ولكن حفل الحقائق، حفل الأنوار، حفل التربية والهداية، حفل بعث محمد صلى الله عليه وسلم بأعز ما عرف في الوجود، خاتم النبيين وأشرف المرسلين. يقلد هذا المنصب بين الرمال والصخور ليقود سفينة الحياة ويكون خير أمة أخرجت للناس. صلوات الله وسلامه عليك رسول الله. نزل عليه يحمله الرسالة، وأي رسالة؟ هو الجواب ينقري من عنوانه، الجواب ينعرف من عنوانه. يا محمد، رسالتك نور، رسالتك علم، رسالتك دليل وبرهان. لست جبارا، لست طاغيا، لست متسلطا، وإنما أنت صاحب علم، أنت صاحب معرفة. وها هي أول مراسم التعيين وآيات التقليد. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا المطلع، ذاك الاستفتاح، إخوة الإيمان والإسلام، استفتاح له عطاءات، فيه أسرار، فيه أنوار، فيه تربية. لماذا هذا المطلع؟ دين علم، دين يقين. لا تقل العصر العلمي، أي عصر علمي؟ العصر العلمي عصر محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك، تعلم علما باسم الله ينفع عباد الله، ينفعهم في أخلاقهم، في أبدانهم، في علاقاتهم، في استقرارهم، في حرياتهم. لا تتعلم علما يجعلك طاغية، يجعلك جبارا. لا تتعلم علما ينشر المخدرات، لا تتعلم علما ينشر الدعارة، لا تتعلم علما يسلط للدمار والاستعمار والنهب والسلب وضياع الحقوق واستعباد الشعوب. تعلم علما ينفع البشرية. اقرأ مش باسم نفسك، ولا باسم حكمك، ولا باسم أطماعك، لا، اقرأ باسم ربك، ربك الذي خلق الناس. لابد أن يتعهد الناس. ده اللي بيعمل حتة عربية ولا حتة ساعة ولا حتة قلم بيتعهده، فما بالك بالله. خلق الإنسان وجعله أكرم مخلوقاته، لابد يتعهده، لابد يصونه، يحب صنعته، يحب صنعته، صانه بالعلم ومجده بالنور. اقرأ باسم ربك الذي خلق. نزل بها رسول الله وهو لا يدري، يرجف فؤاده. استقبلته خديجة رضي الله تعالى عنها، استقبلته بالأصباغ، بالألوان، بالشرائط المسجلة، بالاتفاق على سينما؟ لا. بالطلبات؟ لا. استقبلته وآوته وضمته إلى نفسها. ماذا بك يا محمد؟ أذا حلا فتقسم له بالله؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. والله لا يخزيك الله أبدا. وذهبت به لابن عمها ورقة ابن نوفل، وهذا ورقة كان نصرانيا وكان يكتب للإنجيل بالعبراني وعلى علم بالأديان، فقال له: هذا هو الناموس الذي نزل به جبريل على موسى عليه الصلاة والسلام، وإنك نبي هذه الأمة، وليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال له: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤثرا. فاطمأن إلى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلحه الله بالعلم، ثم سلحه بزيادة وضاءة النفس وصفاء الروح، وذلك عن طريق قيام الليل والذكر: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأبقى، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فأنشر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. صلحه بالصبر، صلحه بوضاءة النفس، صلحه بالعلم والمعرفة، بعثه رحمة فكان رحيما، وخاطبه فبما رحمة من الله لنت له. كلفه أن ينذر الناس، دعا هذا الرسول سرا 3 سنوات، 3 سنوات كوامل وهو يدعو إلى الله سرا. ماذا آمن به في السنوات الثلاث؟ 40 ما بين رجل وامرأة، ومع ذلك واثق من أمره، ثابت القدم، راسخ العقيدة، لا يهتز ولا ييأس أبدا. وأراد الله أن يكون بدء الدعوة سرا، تعليما ودرسا للدعاة من بعده صلى الله عليه وسلم، أن يتخيروا الوسائل والسبل المشروعة للوصول إلى حقه. فإن كان الوصول بالسرية ادعو سرا، الوصول بالجهرية ادعو جهرا. وكان في إمكان الله تبارك وتعالى وما ذكى الله العزيز أن يقول له ادعو جهرا، وأن يهيئ قلوب الناس كلها أن يؤمنوا به، ولكن أراد الله غير ذلك. ليه؟ لأن هناك جنة، والجنة سلعة الله، وسلعة الله غالية، وثمن الجنة أن تبيع حياتك ومالك ونفسك لله، وأن تسلم كل أفكارك لله مستقيما على منهجه وهداه. وإلا لو ترك الحياة هكذا والسبيل سهلا ميسورا ما عرف الصادق من الكاذب، وما تبين المؤمن من المنافق، والناس كلها عند الفرح وعند الخير، يا سلام ملايين. طب خلي شدة تصيبك كده، طول ما انت بنعمة وخير حواليك آلاف. أصابتك محنة، كل واحد يقول وانا فاضي، كل واحد يشيل حشده، كل واحد له مشاكله ما يروحش. ولذلك الشاعر قال: جزى الله الشدائد كل خير، عرفتني عدوي من صديقي. وقال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة، لا بد من الابتلاء، حتى يتبين الصادق ويتبين الكاذب، ويتبين يظهر يعني. ولكن الله يعلمهم، ولكن الله لا يحاسبنا على علمه الأزلي، ولكن يحاسبنا على علمه المتعلق بما يصر منا، بواقعنا في الحياة، حتى لا يكون لنا على الله حجة. رسول الله دعا سرا 3 سنوات، وبعدين ربنا أمره بالجهر، قال له: فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين، وقال له معاها: وأنذر عشيرتك الأقربين. كيف جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة، ذلك ما سنبينه في الخطبة الثانية. واستغفر الله العظيم أخبرتكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أول ما جاء رسول بالدعوة وأبينها، حتى إذا ذهب أحد منا إلى الصفا للعمرة والحج، سيد ما يطلع الصفا كده يتذكر أن أول إعلام وأول إعلان علني بالإسلام كان من على جبل الصفا. وأنت لما تطلع على جبل الصفا كده عشان تبدأ السعي إلى المروة سواء معتمر ولا حج، وتتذكر موقف رسول الله هنا وهو يصدع بأمر الله، يعلن كلمة الله، يقول يا بني كعب بن لؤي، يا بني فه، يا بني تميم، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، جم. وبدأ الدعوة بخطاب بليغ أخذ منهم إقرارهم، ثم واجههم بالحقيقة. قال لهم أفسحوا الطريق للمتوفى دون صوت. قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ لو قلت لكم في عدو وراء الوادي ده، وراء الجبل ده، وحيغيروا عليكم وركبين خيوم، تصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. حلو، اعتراف لطيف. قال لهم إني رسول الله إليكم، بين يدي عذاب شديد. هنا رد الكبار بزعامة أبي لهب، قال له ألهذا جمعتنا، تبا لك، يعني هلاكا لك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، سبه أبو لهب سبا باطلا، فسبه الله سب حق مسجلا إلى يوم القيامة متعبدا بتلاوته. وأنزل الله قوله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ثم ذهب جمع قومه وأنذرهم وبشرهم. ونأخذ من دي، نأخذ من هذه درس، هو درجات المسؤولية. إن الإنسان مسؤول أولا عن نفسه، ثم مسؤول عن قومه، عن أسرته، زوجته وأولاده وأخواته وعمامه وبتاع العيلة، ثم مسؤول عن بلده، ثم مسؤول عن العالم كله. تدرج. وهكذا كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس أعداء الإسلام يقول لك دين، لا لا لا، الدعوة الإسلامية دي أفكار وطموحات أملتها البيئة العربية، عملت كده زي ما قالوا زمان طبقة البوليتاريا والمش عارف الايه، حتمية الشعوب، يعني حتمية التاريخ. عارفين حتمية التاريخ؟ هي بطلت على كل حال، اهي طلعت وتعبد الناس بها ودفنت ودفن أصحابها. تنسوا مش حتمية التاريخ ولا ولاد البيئة، لأنها لو كانت ولادة بيئة وطموحات عربية كانوا صدقوه ولا لا؟ مش هم ولاد البيئة، هم ولاد البيئة. فلو كان الإسلام من ثمار البيئة العربية ومن الفكر العربي ومن الطموح العربي وولدت الظروف اللي كان عايش فيها، لآمنوا جميعا به. ليه؟ لأنه يلبي أفكارهم ويحقق طموحاتهم، ولكن طموحاتهم، ولكنه فاجأهم بما ليس في كتابهم، فاجأهم بما يعيب آلهتهم ويسفه أحلامهم وينقض ويبطل تقاليدهم وتقليدهم. ولذلك قال عاب آلهتنا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا وكذا 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 وكذا. دعا رسول الله وجهر بالدعوة غير مبال، وأوذي أشد الإيذاء هو وأصحابه. والذين وأناشدكم الله أن تقرأوا السيرة النبوية، سيرة ابن ولا يكتف السيرة، لتدركوا كيف صبر الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لم تصده العقبات، ولم تثنه الصعاب، ولم تزده الآلام إلا رسوخا وثباتا واستبسالا في طريق الدعوة. واقرأوا إن شئتم المفاوضات التي فاوضت بها قريش وساومت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان يريد ملك، إن كان يريد مال، إن كان يريد نساء، إن كان يريد شرف، كل هذا وضعه تحت قدمه وقال ما جئت لهذا، ولكني رسول الله إليكم أبلغكم كتاب الله، فإن تصدقوني فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تكذبوني أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم. وراح عمه وقال له كذا وكذا، قال له والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو يظهر على أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثبات الإسلام لا يباح، المبادئ لا تعرض في الأسواق، مبادئ والقيم عزيزة، والتوبة إلى الله واجبة، وفهم الإسلام واجب، والاعتزاز به حق، والدعوة إليه لتثبيت أركان الدولة، أركان الأمة، إشاعة الأمن، تحقيق الطمأنينة، تحقيق الرخاء، لنطمئن بوعد الله إلى حسن منقلبنا وإلى طيب لقائنا بالله تبارك وتعالى يوم تزلزل الأرض زلزالها وتخرج الأرض أثقالها ويقول الإنسان ما لها فتحدث أخبارها بأن الله أوحى لها. قال لها الزلزلي، قال لها طلع البطل، احشروهم انشروهم اسألوهم انصبوا الصراط، هذه جنة وهذه نار، وتوزن الأعمال، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم بصرنا بأنفسنا، اللهم افتح أعيننا على الحق، اللهم لا تضلنا وفينا كتابك، ولا تبعدنا عن رحابك وفينا رسولك، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أعزنا بالإسلام، وشرفنا بالقرآن، واجعلنا من أحباب رسول الله. اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم اجمع قلوب المسلمين، اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجمع الكلمة ووحد الصف، واجعل كيد أعدائنا في نحورهم، اللهم كن عليهم، اللهم اخسف الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وانصرنا عليهم، إنك على ما تشاء قدير. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك بك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله جميعا وأقم الصلاة.